والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من الجهتين الأولى والثانية. الجهة الأولى أثبتنا أن مقتضى التحريم والحرمان موجودة موجودة في الغصب في الخروج لمن توسط الدار المصوبة، لأنه غصب. وفي النقطة الثانية بحثنا عن ثبوت مقتضى بالوجوب النفسي أو الغيري، انتهينا إلى أن المقدمية يمكن قبولها في الخروج ولو قيل بكبرى الملازمة بين وجود شيء ووجود مقدمته حتى إذا كانت محطمة وفيها مقتضى الحرمان. حينئذ هنا يكون مقتضى الوجود أيضا تاما، وينفتح البحث حينئذ عن أنها الجهة الثالثة، عن أنها بين المقتضيين، هل يمكن أن يؤثر في فعلية الحرمة والوجود معها أو لا؟ وهذا ما عقد له الشهيد الجهة الثالثة من البحث لكي يبحث عن المشكلات التي تتصور وما بين ثبوت بين هذين المقتضيين. لكن قبل الدخول في هذه المشكلات، المشكلات التي يشير إليها السيد الشهيد، هذا أسبب الإشارة إلى بعض الأمور، منها إلى بعض النقاط التي حدثها سيد الشهيد، حدث بعضها، منها أنه هنا في الجهة الأولى هناك قول كما قلنا في الأقوال الخمسة المتقدمة منسوب إلى الشيخ قدس سره، أنه يقول أنه لا حرمة للخروج حتى قبل الدخول، فلا مقتضي للحرمة للخروج. فقد ذكر عنه ونقل عنه عبارة مدلولها أن الخروج لا يكون اختياريا قبل الدخول، فكيف يمكن أن يتعلق به الحرمة؟ لابد أن يكون ما هو متعلق الأمر والنهي اختياريا، فالخروج قبل الدخول ليس اختياريا، ليس بالاختيار، فلا يمكن أن يكون متعلقا بالحرمة. هذا جوابه واضح على الكلام، لو كان هو مقصود الشيخ فجوابه أنه الخروج أيضا اختياري حتى قبل الدخول، واختيارية الدخول فإنه يمكنه أن لا يدخل فلا يخرج. الباب الثاني والارتفاع المبعوض المعباد يكفي لتحريم الخروج، في تحريم فعلين يكفي أن يكون ذاك الفعل تحت اختيار المكلف ولو باختيارية سببه، لأنه يمكن أن يختار السبب الذي لو حقره تحقق ذاك ولو اضطرارات في طول تحقق السبب كان اضطراريا، ويمكنه أن يتركه بترك سببه. وإن شئتم قلتم القدرة والاختيار بالمباشرة ليست شرطا لصحة الأمر والنهي بشيء، فهو هنا محفوظ على القدرة بالمعنى العام التي هي الشرط في التقاليد نواهي أو أوامر، هذا محفوظ هنا. يوجد أيضا إشكال تقريبا آخر للمنع عن حرمة الخروج بعد الدخول، حرمة الخروج قبل الدخول وليس إذا سقوطها بالدخول مثلا باللغوية في رحلاني. أو بتعبير آخر يوجد هنا بيان للمرجى قدس سره المنع عن كون الخروج فيه عقوبات، من باب أنه وإن كان اضطراريا بعد الدخول إلا أنه اضطرار بسوء الاختيار، لأنه بسوء اضطرار بسوء الاختيار، لأنه بسوء اختياره دخل فاضطر إلى الخروج، ومن هنا يكون معاقبا. هذا الذي سمي في كلماتهم بالحرمة عقلان، أو بترتب الاستحقاق العقوبة على فعل الخروج، لأنه غصب أيضا كان يمكنه أن لا يرتكبه بعدم الدخول ويستحق العقوبة وإن لم يكن حراما بحرمة شرعية ولو للإصرار اللغوية. هذا المرجى أيضا أراد أن ينتصر بالشيخ وينفي أصل الحرمة حتى عقلان وأثران أي عقابان، نفى الحرمة خطابان لأنه مثلا لغو هذا الأمر مثلا حل التحريم بعد الدخول، ينفيه أيضا عقابان لأن قانون الاضطرار بسوء الاختيار لا يناسب الاختيار هو الذي يراد به إثبات العقوبات. يقول أن هنا ليس موردا بهذا القانون، وأن قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا يناسب الاختيار ليس هنا مجاله. فله بيانات عديدة في إثبات هذا المطلب، إلا أن هذه البيانات ترجع إلى إحدى نكتتين في الواقع. نكتتين هو أنه مورد قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار إنما يكون فيما إذا كان ذاك الفعل المضطر إليه المخالفة مضطرا إليها بحيث لا تتحقق، إنما هنا بالعكس تتحقق. فلم يقال من يترك واجبا نتيجة ترك مقدمة مخيطة له كما في الواجب المعلق، أو ترك تحصيل المقدمات بعد أن حصل على الزاد والراحلة ترك تحصيل المقدمات فلم يتمكن أن يحج في الموسم مع أنه كان قادرا عليه، هنا يقال أنه يعاقب لأنه إن اضطر حين الحج إلى تركيل لم يكن قادرا حينئذ، كان جالسا في بلده ولا تمكن حينئذ، ليس قادرا على الوقوفين ونحو ذلك المناسك الحاج، إلا أنه لا إصرار بسوء الاختيار فهو لا ينافي الاختيار بحيث العقوبة. أما هنا الأمر بالعكس، قال الحرام سوف يتحقق منه ويصدر، لا أنه لا يكون قادرا عليه، يكون قادرا عليه. هذا البيان، هذه النكتة كأنه نشأت كما ذكر بعض الأعلام المدرسة، هذه النكتة ناشئة من أنه وقع خلط كأنه بين باب الواجب والحرام، في باب الواجب تطبيق قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار يكون بهذا النحو، نحو ترك الواجب لأن أسيام الواجب يكون بتركه، أما في الحرام فبالعكس، فعصيان الحرام يكون بفعله. هنا في باب الحرام لا بد أن يلحظ اضطراره إلى ارتكاب الحرام الذي هو الإتيان بالغصب المحرم الذي هو الغصب الخروجي، هذا هو الذي يكون اضطراريا، بسوء اختياره الذي هو الدخول. إذن فكأنه نشأ هذا من الخلط عنده بين في تطبيق هذه القاعدة بين باب الواجبات عن باب المحرمات. نقطة أخرى في بعض البيانات المرجع قدس الروح أيضا يلحظ، وهو أنه أصلا هنا لا موضوع لقاعدة الاضطرار بالاختيار، لا ينافي الاختيار، لأنه هنا لا يكون اضطرارا للخروج أصلا، فالخروج هنا اختياريا ليس اضطراريا، بدليل أن المكلف يمكنه أن يترك الخروج، ولهذا نريد أن نوجب عليه الخروج. لو كان الخروج اضطراريا إذن كيف أوجبنا عليه الخروج؟ كما لا يكون الأمر الاضطراري لو كان اضطراريا ولو بسوء الاختيار وهو لا ينافي الاختيار من حيث الأقوال، إذن كيف نوجبه ونقول أنه واجب؟ الفعل الاضطراري لا يمكن إيجابه شرعا بل ولا عقلا، فلا أقل من الإيجاب العقلي. فكأنه أراد أن يقول أن المقام ليس مويا لقانون الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار، بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، أنه لا اضطرار أصلا، لا مورد لهذا القانون، إذ لا اضطرار إلى الخروج، الخروج اختياريا، ولهذا قد يقع وقد لا يقع، لا يخرج، ولهذا نوجبه نوجب عليه الخروج، إذا فهو اختياري، فأين الاضطرار بسوء الاختيار إلى الخروج؟ لكي يقال أن هذا يكون فيه مثلا مخفض الحرمة أو العقوبة وإن لم يكن خطاب الحرمة فعليا. إذن الخروج من أول الأمر ليس اضطراريا بل اختياريا حتى بعد الدخول، فيكون هذا الخروج فيه مصلحة بحسب الفرض، وهو مصلحة التخلص عن الغاص، فيكون مطلوبا بالمولى ولا يكون محرما من أول الأمر. هذا هو قول المصدر الشيخ، من أنه ليس بحرام حتى عقابا وعقلا فضلا عن الخطاب والتحريم، وأنه واجب إما بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري لأحد الولاكين الحجوبين الشرعيين المبينين في الجهة الثانية المتقدمة. وهذا بيان آخر أو نقطة أخرى في كلمات المرجاة وإثبات أن المقام أي الخروج بعد الدخول ليس مصداقا لقاعدة الاضطرار بالاختيار لا ينافي بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وروحا. هذا البيان أيضا غير تام، والوجه في عدم تمامية هذا البيان هو أنه هذا هناك مدرسة المرجع ردت هذا البيان بهذا الشكل بهذا التعبير، قالت بأنه الاضطرار هنا صحيح الخروج ليس مضطرا إليه عقلا لكنه مضطر إليه شرعا، لأن المكلف على كل حال حرم عليه البقاء والمكث في الأرض المقصودة، والمكلف هنا أمره دائر بين أنه إما أن يخرج أو أن يبقى، فإذا كان البقاء على كل حال محرما لأنه فيه غصب زائد ومكث زائد في الدار المقصودة فيكون الخروج مضطرا إليه ولو شرعان، لكن هذا اضطرار بسوء اختياره وهو لا ينافي الاختيار أيضا، كما أن الاضطرار العقلي إلى الحرام بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار فيكون عليه عقوبة، الاضطرار الشرعي أيضا الاضطرار الشرعي أيضا لا ينافي الاختيار عقابان، الاضطرار الشرعي بسوء الاختيار، أي أن الإنسان يقوم بعمل نتيجته أنه يأتي بشيء يكون محرما لكنه مضطر إليه لا عقلا، عقلا يمكنه أن لا يفعله لكن شرعا مضطر إليه لأن الفرد الآخر البديل له ومنع عليه شرعا فيتعين عليه هذا لأنه لا يمكن أن يرتفع للدان إلا الدان لا ثالث لهما، فلا مقال يأتي بهذا ويكون هذا أيضا من الاضطرار، مثلا من الاضطرار لا الاضطرار بسوء الاختيار وهو لا ينافي الاختيار. هذا بيان، هذا البيان تابع للمناقشة، هناك بيان أحسن من هذا البيان أفضل، وهو أن يقال هنا المقصود من أنه الاضطرار هنا بسوء إلى الخروج يوجد اضطرار إلى الخروج، المقصود أن المكلف مضطر بعد الدخول إلى أن يكون الزمن الثاني إلى بعد الدخول بالمقدار الذي يستلزمه الخروج، مضطر إلى الغصب إلى جامع الغصب، إلا بأن يخرج أو بأن يقوم بأي تصرف آخر في هذا الزمان. الغصب الذي له مصادر عديدة بدلية في الآن الثاني في الساعة الثانية بعد أن دخل في الدار المقصودة في الساعة الأولى، فهو مضطر إلى الغصب في الساعة الثانية سواء خرج أو تصرف أي تصرف آخر، وهذا الغصب في الساعة الثانية تمام أقسامه وبدائله تكون محرمات، لأن الحرمة للغصب حرمة لتمام مصادر الغصب لا لمصدر دون مصدر، انحلالية الحرمة، فأي فرد يقع متقع من هذه البدائل تكون محرمة، إلا أن هذا المكلف هنا مضطر إلى أصل الغصب حتى إذا اختار الخروج الذي هو أقل مراتب الزمان الذي يكون في المقصود في الدار المقصود، فهو مضطر على كل حال إلى هذا. إذن فكل فرد من هذه الأفراد التي يختارها في الساعة الثانية التصرفات محرمة بحكم حرمة الغصب في كل آن آن، لكن حيث أنه مضطر إلى هذا المقدار الذي أقل المقادير الذي يستلزم الخروج، فهذه الحرمة تسقط خطابان لكن تبقى عقابان، وعقلان تسقط شرعان خطابان لكن تبقى عقلان وأثران وهو العقاب لأنه كان بسوء اختياره. الاضطرار هنا محفوظ موجود أيضا. نعم إلى خصوص هذا الفرد بالخصوص لا يكون مضطران، إلا أن أي فرد آخر إذا كهذا الفرد يكون محرما لأن الحرمان حلالية، فتكون حينئذ بالنسبة لأصل ما يقع منه بأي شكل فرد من أفراد الغصب كغصب الخروجي أو الغصب البقائي في الساعة الثانية أي فرد يقعه يكون بحسب الحقيقة من حيث أنه غصب، لأن الحرمة بعنوان الغصبية، من حيث أنه حصة وفرد من الغصب يكون اضطرارية لأنه ليس قادرا على أن لا يحقق الغصب في أي حصة من حصصه، فيكون الاضطرار بهذه النقطة. أما أصل الغصب وجامع الغصب الذي سوف يصدر منه اضطرارية، والجامع حينما يحرم وينهى عن تمام حصصه العرضية القابلة للاجتماع أو البدلية التي لا يمكن اجتماعها في زماننا كلها تكون محرمة لأن الغصب انحلالي، وإذا كان انحلاليا إذن فيكون بحسب الحقيقة الحرمة ثابتة لكل فرد حتى هذا الفرد الذي يأتي به الآن يختاره من الفردين، الآن هذا الذي يختاره من الفردين بما هو غصب حرام بما هو مصداق وحصة وفرد من جامع الغصب، ثم نهي عنه والنهي في الجامع انحلالي يكون حراما، إلا من حيث أن هذا الجامع على كل حال مضطر إليه لأنه لا يمكنه أن لا يحقق هذا الجامع يضمن أي فرد من الأفراد فترتفع الحرمة بلحال هذا الجامع الذي يكون فيه، لكن لا يرتفع عقوبته عقوبة هذا الحرام الذي ارتكبه وهو الحسن الجامع المحرم والذي تكون حرمته انحلالية، العقوبة تبقى لأن الاستراح هنا وإن كان إلى أصل هذا الجامع الذي هو مصب الحرمة أيضا، والأفراد تكون محرمة بالانحلال. هذا الجامع الذي سوف يكون المكلف مضطرا إلى تحقيقه وهو المحرم في أي فرد تحقق، هذا تكون حرمته مرتفعة مثلا كتابان ولكن باقية عقلان وعقابان لأنه بسوء الاختيار. فتطبيق قانون الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار بهذه المكتبة، نكتب انما هو نسب التحريم انما هو الجامع وهو اضطرارية. والافراد البدلية او العرضية كلها تكون محرمة لتحريم الجامع لان الحرمة انحلالية بحسب الحقيقة. وهذا الجامع حيثانه اضطرارية لكن بسوء الاختيار يمكن حينئذ العقوبة عليه. هذا هو تطبيق قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار هنا. هذه الكلمات التي ذكرها المرزا في المقام غير تامة بحسب الحقيقة. إذن فنحن الحرمة ملاكا وروحا وعقابا لا إشكال في وجودها هنا، خطابا قبل الدخول أيضا كان فعليا لأنه قلنا أنه قبل الدخول يكون ترك هذه الحصة من الغاز في الآن الثاني اختيارية للمكلف، كان يمكنه أن لا يحققه بأن لا يدخل في الدار المخصوبة، فالنهي كان فعليا. بعد الدخول ترتبط بتلك النكتة التي أشير إليها وهي أنه بعد الدخول هل يعقل بقاء هذه الحرمة أو لا يعقل بقاؤها من ناحية اللغوية ذكرناها في الجهة الأولى فتسقط. نعم هنا كلام وبيان سوف يأتي من مدرسة المرزاة ولعله صاحب الكتاب أيضا، من أن هذه الحرمة في الجهة الثالثة سوف تأتي في هذه الجهة التي نحن الآن فيها، أنه هذه الحرمة إذا كانت ساقطة بعد الدخول فقبل الدخول أيضا لابد أن تسقط خطابا. صحيحا من حيث العقاب عقلان هذه الحرمة تكون موجودة لكن خطابا لابد أن تسقط أيضا قبل الدخول أيضا لإشكال آخر سوف يأتي بيانه في جملة المشكلات والإشكالات التي تثار في كيفية الجمع بين مقتضى الحرمة ولو قبل الدخول وبين مقتضى الوجود. هذه النقطة الثانية التي أردنا الإشارة إليها. ثم هنا نقطة ثالثة أيضا لا بد أن يشار إليها، وهي أن هذا البحث في أن الخروج بعد الدخول ما هو حكمه التكليفي والذي ذهب المحققون فيه إلى أقوال خمسة، قول بالتحريم الشرعي فقط للمحقق العراقي أقوال خمسة المتقدمة، قول بالتحريم والوجوب شرعا للمحقق القمي مرزا القمي قدس سره، قول بالحرمة قول بعدم الحرمة شرعا ولا عقلا والوجوب شرعا وهذا قول منسوب إلى الشيخ المرزا، وقول بالحرمة عقلا وعقابا بعد الوجوب شرعا وهذا قول صاحب الفصول، وقول بالحرمة عقلا وعقابا والوجوب أيضا عقلا وعدم الحرمة لا شرعا ولا عقلا ولا والوجوب شرعا، عدم الحرمة والوجوب شرعا، وإنما الحرمة عقلية بمعنى العقوبة تحقيق العقوبة، والوجوب أيضا بمعنى اللزوم عقليا للخروج. وهذا قول صاحب الكفاية وجملة من المتأخرين. هذه الأقوال الخمسة كلها مبنية على فرض كون الخروج الحركة الخروجية بنفسها مصداقا للغاز ومتحدا مع الغاز. وأما بناء على ما أشرنا إليه بالأمس في الجهة الثانية من أنه قد يقال أن الحركة الخروجية أساسا غير الحركة الغصبية، وأن هناك فعلين في الخارج، أحدهما فعل الغاز وهو إشغال الحيز للغير بمكان الغير وإلقاء الثقل فيه بلا إذنه، هذا هو الغصب. وفعل آخر ملازم معه وهو الحركات التي يقوم بها الشاغل لهذا الحيز في مقام الخروج لكي يخرج، فإن هذه الحركات قائمة به، سواء قام بها أو لم يقم بها هو مشغل للحيز ومقدار واحد من الحيز وملك لثقل واحد على الأرض. وإنما هذا شيء آخر، نظرنا إذا ركع قام ركع جلس فيه، قلنا هناك أن هذه حركات أخرى أجنبية معنونا وخارجا، أن هو معنون الغاز في بحث الصلاة. فقلنا حينئذ إذا قبلنا هذا في المقام فحينئذ هذا يكون خروجا عن كل الأقوال الخمسة. هذا حينئذ معناه أن ما يكون واجبا بالوجوب الغيري مثلا أو النفسي ليس متحدا مع الغاز، وأن ما يكون حراما ليس متحدا مع ما هو الواجب، فلا محظور حينئذ في البين. سواء قلنا بسقوط الحرمة في الدخول ولو للغوية مثلا أو لم نقل، قلنا بزقائها لا نقع في محظور على كل حال لا نقع في محظور، فيمكن القول بوجوب الخروج شرعا وعقلا وبحرمة الغاز في الآن الثانية الساعة الثانية شرعا أيضا، فلا يلزم منه محظور، لا محظور اجتماع مثل اجتماع الضدين، أما لو هو محظور باب الاجتماع لا يلزم محظور اجتماع الأمر والنهي، لأن النهي متعلق بفعل وحركة وهو الغاز وليس هو الخروج، والأمر متعلق بحركة أخرى وهو الخروج وليس هذا هو الحركة الغصبية بل ملازم معه. معنيان وفعلان في الخارج أحدهما مع الآخر، يأخذ تعلق الحرمة بأحدهما وتعلق الوجوب بالآخر بلا كلام. كما لا يلزم التكليف غير المقدور مثلا بالتفكيك بين المتلازمين، فإن المفروض أنه هنا الوجوب مشروط بالدخول، إذا دخلت في الدار المقصودة يجب عليك الخروج. فبحسب الحقيقة الأمر بالخروج مشروط بفرض أن هذا المكلف يكون قد دخل في الأرض المقصودة، وليس الأمر بالخروج مطلقا، حتى يكون حينئذ المتلازمان أحدهما محرم والآخر واجب، فكيف حينئذ يؤمر بأحدهما وينهى عن الآخر، ينهى عن أحدهما ويؤمر بالآخر، تفكيك بين المتلازمين لا يؤخر، هذا أيضا لا يلزم. إذن فالأمر بالخروج بالحركة الخروجية لمن دخل في الدار المقصودة، من دخل وعصى ذاك الحرام حينئذ الآن يكلف بأن يقوم بهذه الحركة الأخرى لكي يخرج، لا محظور حينئذ في هذا الأمر المشروط مع ذاك النهي عن الغصب المطلق. مع أن يبقى مسألة لغوية، مسألة لغوية النهي عن الغصب في الزمان الثاني بمجرد الدخول، لأنه لا يمكن أن يكون مثلا محركا ويكون خطابا ساقطا، لكن لبا أباب الله من المبغضية والعقوبة والنحر عليه كلها تكون فعلية. هذه أيضا فلو قبلنا هذه المقالة خرج أصلا هذا المثال الذي صار مثارا للأقوال العديدة والكلمات المعقدة والانقباحات والإشكالات من قبل الأصوليين، وهذه المسألة تخرج بناء على هذا التفسير للخروج ونسبته إلى الغاص المحرم، تخرج عن كونه تطبيقا من تطبيقات بحث اجتماع الأمر والنهي، معنى أنه يكون خارجا في الواقع في الدقة عن اجتماع الأمر والنهي، يكون حينئذ يمكن أن يكون الخروج واجبا شرعا نفسيا أو غيريا بالمقدمية، والغصب أيضا حراما شرعا، ولا يلزم غائبتنا مشكلة محصورة. ولعل ما ينسب إلى المحقق القمي من القول بالوجوب والحرمة الشرعيين لعل مقصود واقع ومقصوديه مثل هذه الفرضية، أنه يرى أن هنا يوجد فعلان في الخارج، أحدهما الكون بالمكان المقصود وهو المحرم، والآخر الحركة الخروجية وهي غير الكون في المكان المقصود وإن كان ملاذيا معه وهو الواجب بعد الدخول. لم يكن يرى اجتماع الأمر والنهي باعتبار التعدد. وعلى كل حال هذا أيضا هذه نقطة لا بد من الفراغ عنها لكي ندخل من إذن في الجهة الثالثة، وهي أنه كيف نعالج المشكلات، فما سوف تأتي من المشكلات، بل حتى الأقوال التي ذكرها الأقوال الخمسة المتقدمة لعل ظاهرها أنه يفترض فيها جميعا هذا أصلا موضوعيا، وهو أن الخروج متحد مع الغصب، وأن الخروج بنفسه غصب فرد مصداق لمصادر الغصب المنيعان المحرم، حينئذ يبحث في أن هذا الذي هو هم غصب هم لازم عقلا، ما هو حكمه الشرعي، هم محرم شرعا وواجب شرعا، أو محرم فقط وليس واجبا شرعيا وإن كان لازما عقليا تخلصا من الحرام الزائد، أو ليس بحرام أصلا شرعا بل هو حرام عقلا بمعنى أنه يعاقب عليه فيه لأنه اضطرار بسوء اختياره، أو واجبا شرعا فقط وليس بحرام حتى روحان وعقابان. هذه الأقوال فرضها ظاهر تقريرها من قبل المتأثرين أنها كلها مبنية على هذا الفرض. على كل حال المشكلات والاستدلالات التي استند إليها الأعلام المتأثرون في رد أحد الأقوال الخير والذهاب والقول الآخر من الأقوال الخمسة مبنية على هذا، على ما سوف يظهر، فإن تلك المشكلات الملحوظ فيها من جملة ما يلحظ فيها، بل أهم ما يلحظ فيها مسألة اجتماع الأمر والنهي. هنا أذن يقال لأنه أول مشكلة هنا هي مشكلة لزوم اجتماع الأمر والنهي إذا كان مقتضى الحرمة موجودا في الخروج لأنه غصب والغصب محرم، مقتضى الوجوب النفسي الشرعي أو الغير الشرعي أيضا موجودا في الخروج لأنه مثلا تخليصا أو مقدمة على الأقل رد المال إلى صاحبه وترك الغصب الزائد، فيكون فيه وجوب شرعي، الوجوب الشرعي حتى الغيري لا يمكن أن يجتمع مع الحرمة الشرعية النفسية، يلزم اجتماع الأمر والنهي بالحرمة والوجوب في شيء واحد. هذه المشكلة الأولى التي لا بد من علاجها. ومن هنا استشكل على رد مقالة صاحب مقالة المحقق القمي المرجى القمي قدس سرد أن هذا القول يلزم من اجتماع الضدين، لأنه يقول بالوجوب شرعا والحرمة شرعا، الخروج حرام بالفعل ولو بعد الدخول شرعا، وأيضا واجبا بالوجوب النفسي والغير أيضا شرعا. واضح البطلان، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون الوجوب والحرمة الضدان مجتمعين على مصب واحد وعلى في مورد واحد، هذا الخروج يكون هم محرما وهم يكون واجبا شرعا شرعي، محرما بالفرض الشرعية النفسية واجبا للوجوب النفسي أو الغير الشرعية، والوجوب والحرمة لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد. خصوصا وأن الوجوب الغيبي إذن يكون لا يتعلق بالعنوان، يتعلق بالواقع، واقع ما هو مقدمة الذي هو نفس العنوان الذي يكون محرمان. وعلى كل حال يلزم اجتماع الأمر والنهي حتى مع عدم تعدد العنوان، فمن يقول بكفاية تعدد العنوان أيضا هنا لا يمكنه أن يقول بالجواز، فأنه هنا يكون الواجب الغيري واقع ذاك الفعل الذي هو مقدمة والذي هو المعنى للعنوان الآخر، فتسري يسرد الوجوب الغيري إلى معنى الحرام العنوان المحرم هنا وإلى واقعه، ويكون حينئذ من اجتماع الأمر والنهي مع عدم تعدد العنوان، لأن العنوان المقدم ليس هو الواجب، واقع المقدم هو الواجب، فلم يتعدد عنوان الواجب والحرام أيضا، فيكون من النوايا التي لا إشكال في تحت اجتماع الأمر والنهي في امتناعه، لأن القائل بالجواز إذا لا يقول بالجواز في مثل هذا المقام. هذه المشكلة الأولى. ثم هذه المشكلة أجاب عليها السيد الشهيد جوابا، ولعله هو السبب فيما هو مختاره صاحب الفصول. نتيجته لو تم هذا الجواب حينئذ مقالة صاحب الفصول، وهو أنه الحرمة هنا لم تجتمع مع الوجوب، لأن الحرمة تسقط بالدخول، الحرمة قبل الدخول محرمة ولم تكن واجبة، بعد الدخول واجبة شرعا بالوجوب الغيري وليست بمحرمة، لأن حرمتها سقطت بمجرد الدخول ولو بمداك اللغوية المتقدمة. الجهة الأولى فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي، لأن هذا نتيجته حول مقالة صاحب الفصول، وهو أنه الخروج بعد الدخول عقلا محرمون أي عليه عقوبة، وأما شرعا خطاب شرعي ليس موجودا، لا يوجد خطاب شرعي به. هذا الجواب الذي ذكره السيد الشهيد أو يذكره السيد الشهيد، ولعله أيضا هو مقصود صاحب الفصول لدفع هذه الشبهة لزوم اجتماع الأمر والنهي على الخروج، لو كان نقطة الحرمة موجودا وفعليا بعد الدخول مؤثرا في إيجاد الحرمة، مؤثرا الوجود أيضا فعليا. إلا هذا الجواب بهذا المقدار أيضا يمكن أن يرد عليه أو أترد عليه في كلماته باعتراضين. الاعتراض الأول أن هذا غاية ما يفيد هذا الجواب رفع مشكلة الاجتماع على مستوى الخطاب والنهي، أما النهي ساقطا بعد الدخول والوجوب فعليا بعد الدخول، وقبل الدخول النهي فعليا، فلم يجتمع النهي والآمر في زمان واحد على موضوع واحد بل في زمانين. لكن المشكلة في بحث اجتماع الأمر والنهي الغائلة لم تكن بلحاظ الخطاب، أو على الأقل لم تكن بلحاظ الخطاب فقط، المشكلة على ما تقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي الغائلة غائلة اجتماع الضدين بلحاظ مبادئ الخطاب، وهو الإرادة والكراهة والحب والبغض، والمفروض أن الحب أن البغض هنا فعليا، لأن البغض أمر تكوينيا ليس كالخطاب أمرا اعتباريا إنشائيا لكي يقال لغو بقاؤه مع عدم القدرة مثلا على اتصاله عدم محركيته، ولهذا نقول هذا يكون عاصيا لأنه ارتكب ما يكون مبغوضا للمولى بسوء اختياره فيعاقب، فالمبغوضية فعلية، فإذا كانت فعلية إذن لزم المحظور، وإن لم يكن النهي والخطاب فعليا الحرمان. يلزم محظور الاجتماع لحاضر مبادئ الحرمة مع الوجوب، وقول مبادئ الحرمة مع مبادئ الوجوب، مبدأ الحرمة وروح الحرمة عبارة عن مبغوضية هذا الحرام، المبغوضية لا تسقط، أمر التكويني يبقى. هذه الحصة من الغاز أيضا كانت مبغوضة ولا تزال مبغوضة حتى بعد الدخول، لأن الدخول بسوء اختيارات لم يكن اضطراريا، فيكون مبغوضا هذه الحصة. وإذا نفس هذه الحصة الآن بعد الدخول يراد لها أن تكون محبوبة للمولى ولد الحب الغيري، فلزم اجتماع الحب والبغض على فعل واحد وهو الخروج مع وحدة العنوان وعدم تعدد العنوان، فيكون محالا. والروح إشكال اجتماع الأمر والنهي هو لزوم اجتماع الحب والبغض في مسد واحد، وهو الذي يكون فيه غائلة اجتماع الضدين. أما الاعتبار كاعتبار، خطاب كاعتبار، وناهي كاعتبار، سهل المؤونة، يمكن جعل اعتبارين متناقضين على شيء واحد. ومن هنا قيل أن التماثي في باب اجتماع الأمر بين الوجوب والحر ولحاضر المبادئ، لأن الحال المنتهى لحاضر مبادئ التكليفين الوجوب والحرمة، والمبادئ فعلية هنا للحرمة، إذن فكيف يكون واجبا أيضا؟ يعني كيف يكون فيه مبادئ الوجوب مع أن مبادئ الوجوب ومبادئ الحرمة متضادان لا يمكن أن يتعلق بشيء واحد؟ هذا الاعتراض الأول الذي يعترف به على هذا الاعتراف. السيد الشهيد ينفيه ويدفعه بدعوى أنه الآن يحصل كسر وانكسار، بعد الدخول يصبح في عالم المبادئ كسر وانكسار بين الحب والبغض، حينئذ يلتزم بأنه الحب البغض يرتفع بوجود المزاحم الذي يكون أقوامين. من قبيل ما إذا كان في موضع مفسدة كانت مقتضية للبغض لولا المصلحة الغالبة الأهم منها في نفسه أو المساوية، على الكثير الانكسار حينئذ أيهما يكون أقوى صفته هو المؤثر، ويكون حينئذ هنا الحب وجودا بعد الدخول، وإن كان البغض فعليا قبل الدخول بلا كاسر، لكن بعد الدخول يكون الحب أهمية الخروج والتخلص عن الغصب الزائد، هذا أهم عند المولى، فيكون تكون مقدمته محبوبة بحب أشد، يكون هذا الحب لا محالة غالبا وكافرا لذاك البغض، ولا يكون مبغوضا بالفعل، بل يكون محبوبا بالحب الغيري، لكن على ذلك يعاقب، لأن ذاك المبغوض البغض الشأني كان يمكن لهذا المكلف، والمفسدة التي كانت فيها كان يمكنها أن لا يحققها للمولى بعدم الدخول، فعقوبته وحرمته ملاكان وعقابان باقية، وإن كان الستار ساقطا بل المبغوضية أيضا منكسرة بالمحبوبية. هذا الجواب على هذه الشبهة. ويوجد شبهة أخرى حينئذ هنا تأتي إن شاء الله.